اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأقدم لكم حلقة أخرى من هذا البرنامج نستهدي فيه بطائفة أخرى من أحاديث سيد الشهداء الحسين عليه السلام، فكونوا معنا. روى محمد بن الأشعث في كتاب النوادر عن سيد الشهداء قال: إن عليا عليه السلام أمر عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي بالناس العيدين في المسجد الأعظم، وكان علي عليه السلام يخرج إلى المصلى فيصلي بالناس. ومن السيرة الحسينية روى الدولابي في كتاب الذرية الطاهرة قال: احتجم أبو عبد الله الحسين وهو صائم، ومن حثه عليه السلام على الأخذ بالسنة المحمدية النقية في الحج ما رواه ابن حرم في كتاب المحلى عن سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام أنه قال: إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين وسع سعيين. وروي عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كتاب مكارم الأخلاق أنه قال: بكاء العيون وخشية القلوب رحمة من الله. وروى القاضي النعمان في كتابه دعائم الإسلام عن الحسين بن علي عليه السلام أنه قال في الحث على أداء زكاة الفطر: زكاة الفطر على كل حاضر وباد. وجاء في كتاب المناقب عن ابن شهر آشوب قيل للإمام الحسين عليه السلام: ما أعظم خوفك من ربك؟ فقال عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. وروى السبزواري في كتاب جامع الأخبار أنه عليه السلام قال: البكاء من خشية الله نجاة من النار. Thank you. وروي أنه سئل الإمام الحسين بن علي عليه السلام عن الأدب فقال: هو أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. وجاء في كتاب أسرار الحكماء عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام قال: إذا سمعت أحدا يتناول أعراض الناس فاجتهد أن لا يعرفك، فإن أشقى الناس به معرفه. نشكر لكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران جميل متابعتكم لهذا اللقاء من برنامج من هدي الحسين. إلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في الثالث من شهر مهر عام 1321 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1942 ميلادي، توفي في مدينة همدان الأديب والشاعر الإيراني الكبير محمد يوسف زادة، المعروف بغمام الهمداني، وكان غمام متضلعاً في علوم المنطق والفلسفة والأدب الفارسي، بالإضافة إلى أنه يعتبر من كبار مناضلي الثورة الدستورية، وقد وقف ضد النظام الملكي ومحاولاته للتفرد بالسلطة، إلا أنه عند انحراف الثورة الدستورية عن مسارها وانخراط عناصر النظام الملكي في صفوف زعماء الثورة، انسحب غمام الهمداني من الحركة الشعبية لدعم الثورة الدستورية، وكرس وقته للنشاطات الاجتماعية والأدبية. ولغمام الهمداني حسب المؤرخين مجموعة من المؤلفات لم يبق منها سوى ديوان للشعر يضم ثلث أشعاره فقط. في 18 من صفر عام 1326 للهجرة، توفي في مدينة الكاظمية المقدسة ببغداد الفقيه والعلامة الكبير الشيخ باقر بن الشيخ حسن بن الشيخ أسد الله التستري الكاظمي. وقد ولد الشيخ الكاظمي في الكاظمية عام 1258 للهجرة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ راضي بن الشيخ محمد الفقيه النجفي، حتى أضحى فيما بعد من كبار العلماء والفقهاء. ومن أبرز مؤلفات الشيخ باقر الكاظمي رسالة في البيع، رسالة في معاملات الصبي، رسالة لب اللباب في مختصر البراءة والاستصحاب، ميزان الحق لاختيار المذهب الأحق في مجلدين ورد على المنحة الإلهية للألوسي، وقد كتب مؤلفاته بخط يده، ولا تزال نسخ منها موجودة في مكتبة ولده الشيخ المرتضى. وأخيراً، وفي 18 من صفر عام 1306 للهجرة، توفي في الهند الفقيه والعلامة الشهير أبو الظفر مير حامد حسين بن السيد محمد قلي الموسوي النيشابوري الهندي. وقد ولد العلامة سيد مير حامد حسين في 5 من صفر عام 1246 للهجرة في الهند، وتلقى فيها مختلف العلوم الدينية، وتتلمذ على يد كبار علماء عصره كالسيد عباس الششتري والسيد مرتضى خلاصة العلماء والسيد حسين سيد العلماء. ومن أبرز مؤلفات السيد مير حامد كتاب عبقات الأنوار وأسفار الأنوار وشمع المجالس. أيها الأطائب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحباء، نتمنى أن تكونوا بألف خير، واليوم يا أحباءنا سوف نتحدث عن صفة سيئة يجب أن لا نتطرق إليها أبدا.
نعم يا أصدقاء، هذه الصفة والخصلة سيئة وذميمة جدا، ألا وهي الاستهزاء لا سامح الله، الاستهزاء بالآخرين بمظهرهم أو بأي شيء آخر.
أحباءنا، أولى فقرات اليوم ستكون كما عودناكم مع فقرة قصة اليوم. وفي قصة اليوم يا جنان، كما ذكرت قبل قليل، سوف نتحدث لأصدقائنا عن مساوئ الاستهزاء.
نعم يا أصدقائي، هناك البعض ممن يحبون أن يوقعوا الآخرين في مآزق أو في مشاكل من أجل أن يضعوهم في موقف صعب أو في ورطة، حتى في النهاية يضحكون عليهم ويهزؤون منهم لا سامح الله.
وهذا عمل ليس صحيحا أبدا.
أحسنت يا حنان. نعم،
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
هيا بنا يا أصدقاء، أسرعوا هيا بنا إلى الخالة هدى. أهلا بك يا خالتنا العزيزة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. كان يا ما كان، كان هناك ثعلب ماكر حيال، طالما اشتهر بنصبه الحيل والخداع للآخرين، فكان لا يعرف لا صغيرا ولا كبيرا، المهم عنده أن يضحك على الآخرين فقط. وفي يوم من الأيام،
هيا أيها القاف، هيا بسرعة قبل أن يكتشف أمرنا.
هيا بنا، هيا بنا.
هل بعثرت قطع الأخشاب كلها؟
نعم، كلها بعثرتها.
لا أعرف بالضبط لماذا تريد هذه الزرافة العجوزة أن تفعل بهذا الزورق الكبير.
تقول إنها ستصنع زورقا كبيرا ينفعنا في يوم من الأيام.
وكيف سينفعنا ومن طلب منها أن تهتم بنا؟ أهلا أهلا أيها الغراب.
أهلا يا غراب يا صديقي، أهلا.
ماذا تفعلان؟
مثل ما ترى يا غراب، نحاول أن نمزح مع الزرافة.
الزرافة الزرافة يا صديقي يا غراب، تقول إنها تريد أن تصنع زورقا كبيرا ينفعنا في يوم من الأيام.
زورقا كبيرا؟
مياو. نعم،
ربما هي تعرف شيئا ما ونحن لا نعرفه.
أي شيء تعرفه؟ هل أنت مجنون يا غراب؟
نعم صراحة يا غراب، نحب أن نلعب ونلعب، وليس غرابنا أن نؤذي الزرافة.
ماذا؟
ماذا قلت يا غراب؟ هل تشاركنا في اللعب أم لا؟
أرجوكما قار قار، أرجوكما بدلا من أن تقدما المساعدة للزرافة تقومان بتخريب ما تصنعه.
يبدو أن الغراب بحاجة إلى أن نلعب معه هو الآخر أيها القار.
ماذا؟
هذا صحيح، سوف نوقعك في مأزق ذات يوم، سوف نورطك في ورطة نجعلك تتوسل بنا.
هيا بسرعة أيها الغراب، هيا بسرعة يا قطقوطة، هيا احمل تلك الألواح الخشبية ولنهرب قبل أن تأتي الزرافة.
هيا هيا هيا
بسرعة، عملكما غير صحيح. وأنا لا أوافق عليك.
وفي هذه اللحظة يا أحبائي جاءت الزرافة فجأة، ولما شاهدت ما يفعله القط والثعلب بكت كثيرا وقالت:
يا إلهي، من الذي كسر زورقي؟
لا عليك يا زرافة، لا عليك يا زرافة، سوف أساعدك أنا في بناء الزورق، لا تهتمي أرجوك.
شكرا لك أيها الغراب، شكرا لك.
أنا أعرف أنك تفكرين بشيء مهم، ولكن القطة والثعلبة لا يقدران ذلك، وسوف يأتي يوم يشعران بالندم.
صدقني أيها الغراب، أنا أعمل ذلك من أجل كل حيوانات الغابة. صدقني سوف يكون بحاجة إلى الزورق في يوم عاصف، في يوم ممطر، سوف يحميهم هذا الزورق من الغرق.
لا عليك يا زرافة، لا عليك، سوف نبدأ بصناعة الزورق من جديد، لا تهتمي أرجوك.
شكرا لك، شكرا يا صديقي.
وهكذا يا أحباء الحلوين بقي الغراب يساعد الزرافة على جمع بعض الألواح الخشبية من جديد من الغابة ليصنعا الزورق معا. أعزائي، بعد أن عادت الزرافة تعمل من جديد في صنع الزورق، وبعد أن قرر الغراب أن يساعد الزرافة، طلب من أصدقائه الغربان كلهم أن يراقبوا ما تقوم به الزرافة ويقوموا بحماية الزورق حتى يكتمل.
انظر انظر أيها القط، انظر إلى تلك الغربان الكثيرة الموجودة قرب الزورق.
نعم، ولكن هل تستطيع أن تقول لي لماذا هم قرب الزرافة؟
إنه الغراب، لقد جاء بأصدقائه لينظر انظر لكي يساعد الزرافة في عمل الزورق.
ثعلوب مياو مياو.
نعم.
ربما أن الزرافة تعمل شيئا سينفعنا في يوم من الأيام.
هل جننت أيها القط؟ هل أصابك جنون مثل الزرافة؟
مياو مياو، ولكن قل لي لماذا لا ننتظر حتى تكمل الزرافة عمل الزورق لنتأكد بعد ذلك هل حقا سيساعدنا أم لا.
أنت مجنون
مياو.
انظر أنا أنتظر الفرصة حتى أذهب لكي أبعثر مرة أخرى تلك الألواح الخشبية، أحب أن أضحك قليلا. نعم سوف أبعثرها وأغربها.
Thank you. أشكركم أشكركم كثيرا.
سوف يكون زورقا جميلا.
صدقوني صدقوني هذا الزورق سوف ينفعنا كلنا.
ما أحلى العمل الجماعي. ما أحلى.
حاولوا أن تهتموا بجمع ألواح خشبية أكثر.
ولماذا يا زرافة؟
لكي يكون الزورق كبيرا.
كما أنت طيبة يا زرافة.
يجب أن يحمل هذا الزورق كل حيوانات الغابة. أنا أخاف عليهم.
سوف يكتمل هذا الزورق بعد يوم أو يومين.
حتما حتما سيكون كبيرا.
وهكذا يا أحباء الحلوين راحت الغربان تساعد الزرافة في عمل الزورق، أما الثعلب والقط فكانا ينتظران اللحظة المناسبة لكي يقومان بتخريب الزورق مرة أخرى. وبينما هما ينظران من بعيد فإذا بعاصفة قوية تهب على الغابة.
هيا هيا بسرعة، هيا حاولوا أن تكملوا عملكم. هيا بسرعة.
عاصفة قوية أيها الغربان. العاصفة كاذبة.
هيا بسرعة.
تبقى شيء، كل شيء على وشك أن ينتهي.
هيا هيا المطر بدأ يزداد.
يا بلعلو
يا بلعلو يا بلعلو.
ماذا أيها القط؟ ماذا؟
أنا سوف أذهب لكي أنضم إلى الزرافة. أنا خائف جدا.
الزرافة؟
مياو نعم، فأنا خائف جدا. ألا ترى المطر كم أصبح شديدا يا فعلو؟
اسمع، لو ذهبت إلى الزرافة فلا تفكر أن تكون صديقي بعد ذلك. مفهوم؟
ماذا تقول؟
هيا يا غربان هيا 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 اجمع الحيوانات لكي تركب الزورق. سوف يشتد المطر صدقوني. هيا هيا اركبوا الزورق كلكم قبل أن تغرقوا.
هيا بسرعة حيوانات الغابة.
أن تسامحيني، أنا خائف من المطر. مياو مياو.
لا تخافي. هيا
مياو مياو مياو.
وأين الثعلب؟ وأين الثعلب؟
الثعلب أيضا يريد أن ينضم إليكم لكنه يشعر بالخجل.
أمس كنت أنت والثعلب تهزان من الزرافة، واليوم أعتقد أنكما قد عرفتما قيمة الزورق الذي كانت الزرافة تصنعه.
مياو مياو مياو. هذا صحيح يا أيها الغراب. أنا والثعلب كنا مخطئين.
اسمع أيها القط وأيها الثعلب، سوف أسامحكما لأنني أعرف أن المطر سوف يزداد أكثر، وفي هذه الحالة ستكونان بحاجة إلى الزورق لكي لا تغرقا.
شكرا شكرا لك يا أيها الزرافة. شكرا لك.
وهكذا يا أحباء الحلوين بعد أن كان الثعلب والقط يهزآن كثيرا بالزرافة وبما تعمله، شعر بالندم أنهما كانا يحاولان دائما أن يخربا الزورق الذي كانت الزرافة تصنعه. لذلك عليكم أن لا تهزأوا من أحد أبدا ولا تسخروا من عمل الآخرين أو أقوالهم، فربما يأتي يوم تكونون بحاجة إليهم وأنتم تكونون عاجزين. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم وإلى اللقاء.
أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر.
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه.
أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك.
واجعله دوما بستانك، ونعم في هذا البستان.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان.
أحبائنا أصدقائنا، قد يسخر بعض الأصدقاء من بعضهم لأسباب صغيرة ولا قيمة لها، مثلا لطريقة نطق أو لطول القامة أو قصرها.
نعم يا أصدقاء، هذا الكلام لا يجوز، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عنه في الآية الكريمة التالية، حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العلي العظيم.
لذلك هل تعدوننا يا أصدقاء من اليوم وصاعدا أن تعملوا بهذه الآية الكريمة ولا تقوموا بمثل تلك الأعمال؟
أحسنتم يا أحبتي، أنا متأكدة يا حنان أنهم يعدوننا حول هذا الموضوع إن شاء الله. وهم سيفعلون ويقومون بهذا الوعد إن شاء الله.
نعم.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. التمسخر هي صفة مذمومة ومحرمة في الإسلام أساسا، لأنه يشيع جو العداوة ويميت الأخوة والتعايش. فعندما نسخر من شخص نجرح مشاعره ونكون سبب في تعاسته، لكن حتى إذا أخطأنا مرة وسخرنا من أحد فيجب أن نعتذر منه ونطلب السماح حتى إذا كان الأمر صعب جدا. ومن الأحسن أن لا نسخر من شخص، لأننا إذا جرحنا مشاعر أحد لا يمكن معالجته بسهولة. إذا الشخص سخر منا واعتذر منا يجب أن نسامحه، لكن بشرط أن لا يكرر. وإذا كرر مرات عديدة لا نسامحه بسهولة، بل بشروط وواسطات حتى يفتهم غلطته والأن لا يكررها، ويتعلم أن يحترم الآخرين حتى إذا لم يكن يحبهم أو لم يكن يكونوا يعجبونه. مريم رياض من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
أحباءنا، الاستهزاء من الآخرين صفة سيئة ويجب الابتعاد عنها.
أحسنت يا حنان، لأنها تسبب لنا المشاكل وتجعلنا غير محببين بين الأصدقاء. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف. سأل المعلم: إذا كان عندك درهم وطلبت درهما من أخيك، كم درهما سيكون لديك؟
فقال التلميذ:
درهم واحد يا أستاذ.
فأجاب المعلم: أنت لا تعرف الحساب جيدا.
فقال التلميذ:
ولكن في الحقيقة إنك لا تعرف أخي يا أستاذ.
التلميذ: ألم تقل لنا إن هذا العصر هو عصر السرعة؟
فأجاب المعلم: نعم، ولماذا؟
فأجاب التلميذ: إذن لماذا لا نخرج بسرعة للاستراحة؟
أحبائنا، أصدقائنا، الأمر المهم والذي يجب أن يعرفه الجميع أنه عندما يسخر أحد من شخص ما، أنا أقولها دائما لا سامح الله، سيثير غضبه، وقد يكبر الأمر ويحدث شجار بين الشخصين، وهذا أمر غير جيد يا أحبائي.
نعم، أمر سيء للغاية.
أكيد.
إذن يا أصدقائنا، اسعوا لعدم الاستهزاء والسخرية من الآخرين.
وإذا قام أحد ما بهذا العمل، اسعوا لتقديم النصح له، وذكروه دائما بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لا تحقرن أحدا من المسلمين، فإن صغيرهم عند الله كبير.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن الماء الساخن يتجمد بسرعة أكثر من الماء البارد عند وضعه داخل الثلاجة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أفعى الأصل الإفريقية يمكنها أن تبقى دون طعام لمدة سنتين كاملتين؟
هل تعلمون يا أحبائنا أنكم عندما تتكلمون فإنكم تستخدمون ما بين 70 إلى 80 عضلة مختلفة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبتنا، غابت الشمس فلبست الطبيعة رداءها الأسود الجميل. أطل حميد برأسه من نافذة غرفة المزرعة وصاح:
جدي جدي.
فأجابه جده:
نعم يا صغيري، ماذا تريد؟
فقال حميد:
لقد حل الظلام يا جدي، وحان موعد ذهابنا إلى النهر لنسهر على ضوء القمر، ألم تعدني بذلك؟
فأجاب الجد:
أجل يا ولدي، لكن بعد أن تضع إبريق الشاي والكؤوس في كيس.
ثم حمل الجد عكازه ومضيا صوب النهر. جلس الجد على حافة النهر وقال:
ألا ترغب بشرب الشاي يا صغيري؟
أجابه حميد:
نعم يا جدي، الشاي لذيذ جدا.
جمع الجد من حوله أعوادا يابسة وأشعلها، ثم وضع 3 أحجار وركز الإبريق فوقها. كانت النار ترسم على وجهيهما وهجا أحمر، كذاك الذي ترسمه الشمس على وجه البحر لحظة غيابها.
غلى الشاي، فصب الجد كأسين، إحداهما ملأة والأخرى نصفها. نظر حميد إلى كأسه وقال ممتعضا:
لماذا صببت لي نصف الكأس؟ لقد صرت كبيرا يا جدي، أما قتلت اليوم جرادتين؟
ضحك الجد وقال:
الشاي ساخن يا ولدي، وأخشى أن يحرق فمك، هيا ضع ملعقة سكر في كل كأس.
غرف حميد السكر بالملعقة وبدأ يحركه. فجأة انتبه حميد إلى أمر ما، كان صوت الملعقة في أثناء التحريك مختلفا بين الكأسين. نقر بخفة على حافة كوبه فصدر رنين حاد، ثم نقر على حافة كوب جده فصدر رنين غليظ. نظر إلى جده باستغراب قائلاً:
هل سمعت يا جدي؟ الملعقة تصدر موسيقى.
ابتسم الجد وحك لحيته بأصابعه الخشنة وقال:
الموسيقى موجودة حولنا يا حميد، وما علينا سوى سماعها.
تلفت حميد في كل الاتجاهات، سار نحو النهر وغمس قدميه بمياهه. تناثر رذاذ ناعم وعلى صوت خريره.
ركض صوب شجرة صفصاف فسمع تسبيح أوراقها وابتهال أغصانها. تطلع حميد نحو أعواد القصب المغروسة كالرماح على ضفاف النهر، فعلم أن صوت الصفير المبحوح يخرج من أفواهها كلما دخلت الريح إليها.
كانت الأصوات يا أصدقاء تتداخل في أذنيه الصغيرتين. أمسك بإحدى يديه عصا صغيرة وحركها بعفوية كأنه قائد فرقة موسيقية، بينما راحت الطبيعة تعزف موسيقاها الأزلية.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها.
ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وجه فؤادك نحو باب محمد
فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
قد خاب
فخاب من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبه مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
أهدى به
أهدى به الله البرية كلها من غيهب جم المهالك أسود. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
وضاء
وضاء بالإسلام أرجى الدنا حتى غدا وجه الحياة كفرضني. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
رسالة الدم ودم الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه آخر من وجوه التشابه بين عصر الإمام الحسين عليه السلام وعصر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يتبلور في مشكلة وعاظ السلاطين. هذه المشكلة كان لها أثر بالغ على فهم المسلمين للثقافة الإسلامية، مما حدا بالكثيرين منهم للوقوف إلى جانب الظلمة ومساعدتهم على تحقيق بعض آمالهم العريضة في الاستبداد ومحاربة الإسلام من خلال طاقة أكبر. ثورة الإمام الحسين عليه السلام تعرضت للنقد اللاذع من قبل رجال إفتاء ورجال فكر، وكان الهدف من هذا النقد تشويه الحقائق وقلبها رأسا على عقب من أجل تثبيت الحكم الأموي على أرضية جماهيرية صلبة. فقد واجه الإمام فتوى صريحة بوجوب محاربته باعتباره شاقا لعصى المسلمين وخارجا على إجماع الأمة، وكانت تلك الفتوى صادرة عن رئيس القضاة في حينه وهو شريح القاضي. ولم يكن غريبا أن يقود شبث بن ربعي وهو من كبار علماء الدين 4000 رجل لمحاربة الإمام عليه السلام. وقد لعبت التيارات الفكرية دورها الهدام في عصر الإمام الحسين، فتيار المرجئة المؤلف من كبار رجال الدين كان يقول للناس إن الله سبحانه وتعالى فتح باب المغفرة لجميع المسلمين، وما يدريك أن تقاتل الظالم على ظلمه ثم يغفر له الله جميع ذنوبه وخطاياه. إذن لا يجوز أن تقاتل الظالم، لأن في قتاله استباقا للإله بل وتألها. وكان تيار آخر يقول إن الطرق إلى الله بعدد نفوس الخلائق، وأنه من الممكن الوصول إلى الله بغير الجهاد، بالصلاة والصيام والحج والزكاة. ثم إن قتال الظلمة يعتبر الجهاد الأصغر، وتربية النفس على عمل الخير هو الجهاد الأكبر. وفي النهاية يجب أن ننصرف عن الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، أي يجب ألا نرفع أصواتنا ولا سيوفنا في وجوه الطواغيت، بل نترك لهم هذه الدنيا الزائلة وننصرف إلى العمل من أجل نيل الآخرة، وإلا فنحن مثلهم طلاب جاه ومال وسفكوا دماء. وما رجل التقى والصلاح إلا ذلك الذي يتجنب السياسة، لأنها انحراف عن الدين وركض وراء زخارف الدنيا وأطماعها. هكذا كان التوجيه من قبل رجال الدين المرتبطين بالسلطة الحاكمة في عصر الإمام الحسين عليه السلام. واليوم وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة على يد الإمام الخميني طيب الله ثراه الطاهر، ظهرت طبقة من رجال الدين همها إرضاء طواغيت العصر من ملوك وحكام. وراحت هذه الطبقة تندد بشعارات الإمام وتصفها بالخروج عن الأطر الإسلامية الصحيحة. وراح بعض هؤلاء المتلبسين لباس الدين إلى أبعد من ذلك، فقد ذهب هذا البعض مذهب شريح القاضي الذي أفتى بكفر الإمام الحسين عليه السلام، كما ذهب بعض علماء السوء إلى إبراز اختلافات كاذبة بين جناحي الإسلام الشيعة والسنة، واتهام الجمهورية الإسلامية بأنها خاصة بفئة دون أخرى. لكن هذه الخطة الخبيثة باءت بالفشل الذريع عندما تصدى لها أبناء الأمة من سنة وشيعة وأدانوا مدبرها وأعلنوا عن انضوائهم جميعا تحت شعار التوحيد وتحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه دلالة لا تقبل الشك على مستوى وعي الأمة لما يراد بها من مؤامرات وتفتت خدمة للسلاطين وأسياد السلاطين من شياطين الشرق والغرب. وقد أشار الإمام المؤسس قدس سره في أحاديث كثيرة إلى هذا المخطط، وأماط اللثام عن الوجوه الكافرة والأيادي الآثمة التي تقف وراءه. فعن مؤامرة وعاظ السلاطين قال الإمام: إضافة لما نعانيه من أمريكا ومن الاتحاد السوفيتي، فإننا نعاني أيضا من بعض أدعياء الإسلام ومنهم كبار رجال الدين في بعض البلدان الإسلامية. هؤلاء يحرفون كلامنا ثم يصدرون أحكام التكفير بحقنا. لو كانت مواقف هؤلاء ملتزمة من بلد إسلامي يسعى إلى تقوية الأواصر بين جميع الإخوة المسلمين وإحلال الوئام بينهم لما عمد بعضهم إلى تكفير بعض. ويتابع الإمام قائلا: ونحن سعينا منذ 20 عاما إلى أن تتآخى البلدان الإسلامية، وهؤلاء الذين يبثون مثل هذه السموم ويتلبسون مع الأسف بلباس الإفتاء إنما يعملون ضد الإسلام ووفقا لهوى القوى الكبرى ولخدمتها، عامدين أم جاهلين؟
رسالة الدم ودم الرسالة.
نصرخ في الآفاق وحسينا محمومة العزاء الجرح كربلاء محمومة العزاء لجرح كربلاء صرخاتنا صرخاتنا لجرح كربلاء بدمعتي بدمعة لجرح كرب بدمعة بدمعة ما شاء الله آهاتنا لو صوتك بآخر أرض ناداني نركض تجيك أحيانا موتاني تجيك أحيانا موتانا حتى التراب يشيل سيف ويانا حتى التراب يشيل سيف ويانا ربك عقل وبلا عقل خلانا ربك عقل وبلا عقل لجرح كربلاء من المهد هذا العهد لجرح كربلاء
بدمعة الولاء
بدمعة لجرح كربلاء بدمعة
آهاتنا
آهاتنا الكون ما معنى الحياة لولا الدين والإسلام من سجايا أقسم بالله العظيم من أهواء أقسم بالله العظيم من أهواء أقسم بالله الدهر ليس ننسى نجهر بالنداء لجرح كربلاء نجهر بالنداء